السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا تاما إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتخبه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذر رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فأودع الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في كتاب صحيح الترغيب والترهيب ما ثبت عنده من الأحاديث التي ذكرها الحافظ المنذري. والمتقرر عند أهل العلم أن في الأحاديث الصحيحة الثابتة غنية عن غيرها، حتى في باب الفضائل على التحقيق. ونحن لازلنا نشرح في كتاب الحج، وسنشرع من اليوم في شرح ما يتعلق بالمسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمدينة. فيتفضل الابن فايز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات.
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الترغيب في سكن المدينة إلى الممات.
وما قبلها الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام، الباب الذي قبله.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس وقباء.
نعم، أحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، رواه مسلم في الصحيح. فإن أردت أن تكون في أحب بقعة في الأرض التي أنت فيها إلى الله عز وجل، فكن في المسجد، وكن من أهل المساجد. وأفضل مساجد الأرض أربعة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، ومسجد قباء. فهذه المساجد الأربعة هي أحب بقاع الأرض إلى ربنا سبحانه وتعالى. في مكة البقعة الأولى منها، وهي المسجد الحرام. فأحب بقعة في الأرض على الإطلاق إلى الله عز وجل هي المسجد الحرام في مكة. وفي المدينة بقعتان من هذه الأربع: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني أحب البقاع إلى الله عز وجل، ومسجد قباء، وهو عند أكثر أهل العلم رابع أحب البقاع إلى الله عز وجل. وقلت عند أكثر أهل العلم، لأن من السلف من يجعل قباء الثالث، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله عز وجل. وهاتان البقعتان في المدينة ويشتركان في كونهما أسسا على التقوى من أول يوم، فمن أسس مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي فلسطين في القدس المسجد الأقصى، وهو ثالث أحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل عند أكثر أهل العلم. وهذه المساجد الأربعة هي التي تقصد لفضل يتعلق بها، هي التي تقصد لفضل يتعلق بها. أما غيرها من المساجد فإنما فضلها أنها مسجد، فهذا مسجد وهذا مسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة إنما كان يقصد مسجده ومسجد قباء، ولم يكن يقصد مسجدا آخر بعينه، لكن إن ذهب إلى قوم ولهم مسجد وأدركته الصلاة صلى معهم، لكنه لا يقصد تلك المساجد بعينها. ولذلك نقول لا يشرع للمؤمن أن يقصد مسجدا لفضل يتعلق به إلا المساجد الأربعة، إلا المساجد الأربعة. فليس من المشروع تعبدا أن تقصد مثلا مسجد القبلتين المسمى بمسجد القبلتين، أو تقصد مسجد الفتح أو نحو ذلك. أن تذهب لترى البقعة التي وقع فيها كذا وكذا هذا ما فيه بس، هذا من باب المعرفة والثقافة، تقرأ في التاريخ عن مواقع فتذهب لتراها لا لتعبد الله بهذا الذهاب، هذا ما فيه بس. أما أن تذهب لقصد الفضيلة والثواب وتخص مساجد بعينها فهذا غير مشروع إلا هذه المساجد الأربعة. والمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ورد فيها مضاعفة ثواب الصلاة عن غيرها، وأما مسجد قباء فلم يرد فيه مضاعفة ثواب الصلاة من حيث الصلاة ومن حيث العدد، وإنما وردت له فضيلة أخرى وهي أن الصلاة تعدل عمره، فيثاب الإنسان على الصلاة في مسجد قباء كما سيأتي إن شاء الله ثواب الصلاة في المسجد مع ثواب العمرة، مع ثواب العمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه.
وكذا رواه أحمد، وكذا رواه أحمد في المسند. هذا الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة نكرة، فتشمل كل صلاة، تشمل الفرض وتشمل النفل وتشمل صلاة الجنازة، فمن صلى الفرض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في هذا الفضل، ومن صلى النفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في هذا الفضل. لكن كيف؟ الحديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، يعني من المساجد إلا المسجد الحرام. فمن صلى النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل له من صلاة هذه النافلة 1000 مرة في مسجد آخر، في مسجد آخر. أما البيت فصلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان باب بيت عائشة رضي الله عنها يفتح إلى مسجده كان يصلي النافلة القبلية في بيته ثم يخرج فيصلي بالناس الفرض ثم يدخل بيته فيصلي السنة البعدية، وهو أحرص الناس على الخير. فلو كانت صلاة النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا من صلاتها في بيته لصلاها في مسجده، لكن لما واظب على هذا، أعني أن يصلي النافلة في بيته مع ما ورد من الحث على الصلاة في صلاة النافلة في البيت، علمنا أن صلاة النافلة في البيت أفضل. طيب كيف نخرج من هذا الحديث؟ بأحد أمرين. الأمر الأول أن نقول إن المفاضل بين المساجد، إن المفاضل بين المساجد، فصلاة النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاتها 1000 مرة في مسجد آخر، وهذا ظاهر النص. وإما أن نقول إن الحسنة تفضل عددا وتفضل حجما، إن العمل والحسنة تفضل عددا وتفضل حجما، وقد تكون الحسنة الواحدة أعظم من 1000 حسنة، فبعض الحسنات الحسنة الواحدة كجبل أحد، وبعض الحسنات مثل الحصى. فصلاة النافلة أفضل من جهة حجمها في البيت من كونها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا إن صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة. واضح يا إخوة؟ ففي الحالين صلاة النافلة في مسجد النبي في 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 البيت أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ظاهر بين بالنسبة لمن في المدينة. أما الآفاقي الذي يقدم إلى المدينة وقتا ثم يفارقها، فهل هو كالمدني المقيم في المدينة؟ أكثر أهل العلم يقولون نعم، صلاته النافلة في البيت أفضل من صلاته في المسجد النبوي. وبعض أهل العلم قال الآفاقي الأفضل أن يجعل صلواته كلها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يكثر الصلوات، من أجل أن يكثر الصلوات. وهذا قول وجيه، إلا أن الأقرب عندي والله أعلم أن الآفاقي مثل المدني، الأفضل أن يصلي النافلة في البيت. قلنا أيضا من صلى الجنازة في مسجد، من صلى على الجنازة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا خيرا من صلاته على 1000 جنازة في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلاة في مسجدي، فهذا المسجد يسمى بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإشارة تكون إلى الموجود، تكون إلى الموجود. وهذا يدل على أن الفضيلة إنما هي للمسجد خاصة، فلا يدخل في ذلك سائر بقاع الحرم حرم المدينة. فمن صلى يا إخوة في مسجد الغمامة كمن صلى في أي مسجد، لا يدخل في هذا الفضل. من صلى في مسجد العنبرية كمن صلى في أي مسجد، لا يدخل في هذا الفضل. هذه فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فقيده بقيدين: مسجدي، ولا شك أنه لا مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا المسجد. والقيد الثاني هذا أشار إليه، فتخرج بقية المساجد. أفضل من 1000 صلاة. النصوص جاءت بكونها أفضل وبكونها خيرا، ليس ب1000 صلاة، وإنما أفضل من 1000 صلاة، خير من 1000 صلاة. إذن هي 1000 صلاة وزيادة، وهذه الزيادة غير معلومة، هذه الزيادة غير معلومة، هي أفضل من 1000 صلاة، هي خير من 1000 صلاة فيما سوى. إلى أين تنتهي هذه الخيرية؟ الله أعلم. وبعض أهل العلم يقول إنها 1000 صلاة، لما سيأتي في قضية المسجد النبوي مع المسجد الحرام، لكن النصوص جاءت بأنها أفضل وأنها خير من 1000 صلاة فيما سواه، يعني من المساجد، إلا المسجد الحرام. إذن صلاة واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الثواب كأنه قد صلاها 1000 مرة في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى. من جهة المضاعفة ليست هكذا. فلو فرضنا أنه صلى 5 صلوات في يوم واحد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في الثواب خيرا له من صلاته 1000 يوم في مسجد غيره، إلا ما استثني، وهذا فضل عظيم. وإنك لتعجب كيف أن بعض من يسكنون المدينة لا يكادون يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المناسبات، ويضيعون على أنفسهم هذا الفضل وهذا الثواب العظيم. لا شك أنهم ما فعلوا حراما، لكنهم بخلوا على أنفسهم وضيعوا على أنفسهم هذا الفضل العظيم. طيب، عندنا الآن مضاعفة الصلاة، وعندنا مضاعفة العمل الصالح، وعندنا مضاعفة السيئات. أما مضاعفة الصلاة فهذه ثابتة بالنص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أعني بالنسبة لمساجد المدينة، فلا يدخل في هذه المضاعفة غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مضاعفة العمل الصالح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة، في حرم المدينة، فالمتقرر عند أهل العلم أن العمل الصالح يزكو بشرف المكان، فالعمل الصالح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالعمل الصالح في غيره كطلب العلم مثلا، والعمل الصالح في المدينة التي لها حرم ليس كغيره، لكن لم يأتي دليل على المضاعفة. هو خير لا شك، لكن لم يأتي دليل على المضاعفة، بحيث نقول إذا تصدق بريال فإنه يضاعف 1000 ريال مثلا، هذا ما جاء به دليل. وأما مضاعفة السيئات فلا شك أن السيئة يعظم قبحها إذا وقعت في مكان شريف، فليس الكذب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كالكذب في الشارع ولا شك. ولذلك جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فخص بهذا لشرف المكان حرم المدينة. وأما المضاعفة فلا شك أن السيئة لا تضاعف، وإنما السيئة بسيئة، لكن كما قلنا قبح السيئة يختلف، فوقوعها في المكان الشريف ليس كوقوعها في غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه وزاد، يعني في مسجد المدينة. والبزار ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإنه يزيد عليه 100 صلاة. وإسناده صحيح أيضا.
نعم، في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال، وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه وزاد، يعني في مسجد المدينة، يعني في قوله أفضل من 100 صلاة في هذا. قال الراوي: يعني في مسجد المدينة، هذا تفسير لقوله في هذا، في هذا يعني في مسجد المدينة. وعند البيهقي: خير من 100 صلاة في مسجدي، خير من 100 صلاة في مسجدي. في هذا ما تقدم أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويفهم من هذا أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل أو ب100,000 من صلاتها في بقية المساجد. من بقية المساجد، لأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة في بقية المساجد إلا المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، وإذا ضربنا 100 في 1000 تكون 100,000، تكون 100,000، وسيأتي هذا صريحا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين.
نعم، هذا الحديث صحيح عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، يعني غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي 100، لكن بغير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 100,000. فمن صلى صلاة واحدة كالظهر مثلا في المسجد الحرام كان هذا من جهة الثواب أفضل له مما لو صلاها 100,000 مرة في مسجد آخر، يعني أفضل مما لو صلاها في 20,000 يوم. والخمس الصلوات يا إخوة تساوي 100,000، الخمس صلوات تساوي 100,000 يوم، الخمس الصلوات تساوي 100,000 يوم. يعني من صلى صلوات يوم واحد كأنه صلى صلوات 100,000 يوم، 100,000 يوم في الثواب والبركة، أي تساوي 278 سنة تقريبا، 278 سنة تقريبا صلاة يوم واحد. تذهب إلى مكة، صلي الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، من حيث الثواب تفضل الصلوات الخمس في 287 سنة. من الذي يعيش هذا في يوم واحد؟ وإن زدت زادت، فهذا يعني فضل عظيم. بقي أن أشير إلى قضية نسيتها، وهي: ما هو المسجد؟ أولا نبدأ بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن هذا خاص بمسجده هو صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو المسجد؟ المسجد هو ما أحاطته الحيطان والأبواب ولو اتسع. فنحن الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، لأنه مسجد، والساحات الخارجية داخل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تحيطها الحيطان والأبواب التي تفصلها عن غيرها، فهناك أبواب تفصل المسجد عن مواقف السيارات، وهناك حيطان وأبواب تفصل المسجد عن غيره، فهذه تدخل في المسجد والفضيلة. يبقى قضية، وهي ما أضيف إلى المسجد وكان خارجا عن أسواره يسمى مسجدا أو ساحة، وتضاف إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه، لكنها لا تحيطها الحيطان والأبواب. مثل الساحة الغربية الآن التي خلف السور، حاليا هي بدون سور يفصلها وهي خلف السور، فهل تدخل في الفضل؟ بعض أهل العلم يقولون العبرة بالتبعية، فما دام أنها تابعة للمسجد فالتابع يأخذ حكم المتبوع فتدخل في حكم المسجد، وبالتالي لا تدخلها الحائض لأنها مسجد وتحصل فيها المضاعفة. وبعض أهل العلم يقول إنما المسجد ما أحيط، وما لم يحط فهو ليس من المسجد وإن أضيف إلى المسجد، وعندي هذا أدق والله أعلم، أنه إنما يدخل في المسجد ما أحيط بالحيطان والأبواب. وأما المسجد الحرام، فالمسجد الحرام قد اتفق العلماء على أن المسجد الذي تقع الكعبة في وسطه مسجدا حراما ويدخل في الفضيلة. انتبهوا، اتفق العلماء على أن المسجد الذي تقع الكعبة في وسطه مسجد حرام ويتحقق فيه الفضل، كما اتفق العلماء على أن بقاع الحرم، حرم مكة، ليست مسجدا يأخذ حكم المسجد في كل شيء، بل يفعل الناس فيها ما لا يفعل في المساجد، في بيوت وزوجات وأزواج، ويأتي الرجل امرأته ويقضون حاجتهم، ها؟ هذا محل اتفاق بين أهل العلم، ما أحد من أهل العلم قال إن سائر بقاع المسجد الحرام تأخذ حكم المسجد فلا يجوز أن يفعل فيها ما لا يفعل في المسجد، ما أحد قال هذا، إلا أن تكون البقعة مسجدا. بقي فقط مسألة، وهي هل مضاعفة ثواب الصلوات يشمل جميع بقاع الحرم، حرم مكة الحدود المعلومة، أم أنه خاص بالمسجد المبني؟ نجد أن الفضل علق بالمسجد الحرام، والله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسري به من داخل المسجد، وإنما أسري به من بيت أم هانئ وهو كان قريبا من المسجد، إذن كان بيت أم هانئ داخلا في المسجد الحرام اسما، وإن كان بيتا ليس من المسجد الحرام. أيضا علق بمسجد الكعبة، والله عز وجل قال في الهدي هديا بالغ الكعبة، والمعلوم أنه لا يذبح الهدي في داخل المسجد وإنما يذبح في داخل حدود الحرم، يذبح في داخل حدود الحرم، إذن الحرم يسمى الكعبة شرعا، يسمى الكعبة شرعا. أيضا البيت العتيق، الله عز وجل قال في الهدي ثم محلها إلى البيت العتيق، إذن الحرم يسمى المسجد الحرام شرعا، ويسمى الكعبة شرعا، ويسمى البيت العتيق شرعا، فهذا ينصر القول الذي يقول إن المضاعفة في جميع أجزاء الحرم. فمن صلى من الحجاج في منى فصلاته بمئة ألف، لأن منى في داخل حدود الحرم، ومن صلى في العزيزية في داخل حدود الحرم فصلاته بمئة ألف. غير أن الصلاة في المسجد الذي يعرفه الناس أفضل لأمرين: الأمر الأول كثرة المصلين، والأمر الثاني الخروج من الخلاف، لأن بعض العلم يقول الفضيلة خاصة بالمسجد الذي تقع الكعبة في وسطه، وحجتهم أن الحرم يفعل فيه ما لا يفعل في المسجد كجماع الرجل امرأته، فيقولون والبيع والشراء، فيقولون هذا يدل على أنه لا يدخل في حكم المسجد. وقد ذكرت لكم أن هذا محل اتفاق، هذا خارج عن محل النزاع، القضية في مضاعفة الصلاة. إذن الراجع عندي والله أعلم أن المضاعفة حاصلة، مضاعفة أجر الصلوات حاصلة في جميع أجزاء حرم مكة حدود الحرم، إلا أن الصلاة في المسجد الذي تقع الكعبة في وسطه أفضل للوجهين المذكورين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم. قال المنذر رحمه الله: رواه البخاري واللفظ له ومسلم. قلت هو عند مسلم بنفس اللفظ، غير أن فيه أفضل بدلا من خير. هو عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بنفس اللفظ، غير أن فيه أفضل بدلا من خير. وفي رواية عند مسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. وهذا فيه ما تقدم، ورواية مسلم الأخرى خير من ألف صلاة في غيره من المساجد تسند القول القائل إن المقارنة والمفاضلة بين المساجد، إن المفاضلة والمقارنة بين المساجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
طيب، نحن تكلمنا عن النافلة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم والبيوت. طيب، بالنسبة للمسجد الحرام، بالنسبة للمسجد الحرام من باب أولى، لأن رجحنا أن الصلاة في البيوت في داخل حدود الحرم بمئة ألف صلاة، فإذا صلاها في البيت يكون صلاها في البيت مع فضيلة المضاعفة إذا كان في داخل حدود الحرم. أما إذا كان خارج حدود الحرم فالأمر كما قلنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى البزار عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء، ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل المسجد الحرام ومسجدي، وصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام.
نعم. هذا الحديث حكم على الشيخ ناصر رحمه الله بأنه صحيح لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء. لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، أو خاتم، يصح خاتم ويصح خاتم، مساجد الأنبياء يعني المساجد التي يبنيها نبي عليهم السلام، آخر مسجد يبنيه نبي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد قباء أسسه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع فيه حصى وبناه الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بعده بأربعة أيام بني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبناه مع أصحابه رضوان الله عليهم، فهو آخر مسجد يبنيه نبي على وجه الأرض، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل، يعني يسافر إليه، المسجد الحرام وهو أول المساجد، ومسجدي وهو ثاني المساجد. وهذا ليس حصرا، وإنما بيان أحق المساجد. يعني يا إخوة، لو كان الإنسان بين أن يشد رحله إلى المسجد الحرام أو إلى المسجد الأقصى، فإن يشد رحله إلى المسجد الحرام، بين أن يشد رحله إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فإن يشد رحله إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المسجد الأقصى تشد إليه الرحال ويسافر إليه، لكن أحق المساجد أن تشد الرحال إليه المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وقد تقدم الكلام عن هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفا من حصى فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. رواه مسلم والترمذي والنسائي ولفظه. قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال رجل: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا.
نعم. وجاء عند أحمد في المسند عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اختلف رجلان، رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف، في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العمري، طبعا العمري نسبة إلى بني عمرو بن عوف، وهم الذين يكون مسجد قباء في ديارهم، فقال العمري: هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك، فقال: هو هذا المسجد، لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: في ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء، في ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مهاجرا ونزل في قباء في بني عمرو بن عوف، وقباء موضع معروف، كان قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، قريب من المدينة، لأن المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذا المسجد، فما كان خارج هذا المسجد يكون بينه وبين المدينة صحراء، ولكن قباء اليوم في داخل المدينة وفي قلب المدينة، لأن المباني أحاطت به. وقبى ديار بني عمرو بن عوف من الأنصار. قيل إن قباء سمي قباء باسم بئر هناك تسمى قباء، فسميت المنطقة بها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة مال إلى قباء ونزل فيها وأسس مسجد قباء، وبناه الصحابة رضوان الله عليهم، خطه النبي صلى الله عليه وسلم وأسسه وبناه الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت قبلته عند ذاك إلى الشمال إلى جهة بيت المقدس، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في قباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم انطلق منها إلى أن وصل إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، فبنى مسجده. فلا شك أن مسجد قباء قد أسس على التقوى، كيف لا يكون كذلك وقد أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى. واختلف بعض الصحابة في أي المسجدين أحق بهذا، هل هو مسجد قباء ولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، أشار إلى مسجده، وفي بعض الروايات أخذ من حصبائه وضرب بها وقال هو هذا، وفي ذاك خير كثير. ومن هنا اختلف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، هل المعني به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد قباء؟ والتحقيق عندي والله أعلم أن كلا المسجدين يراد بالمسجد الذي أسس على التقوى، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى من مسجد قباء، يعني أعظم فضلا من هذه الجهة. قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، كانوا يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية فيهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. إذن هذا الحديث نص على أن هذه الآية نزلت في أهل قباء، إذن لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وصفه الله عز وجل بأن فيه رجال يحبون أن يتطهروا. من هم هؤلاء الرجال؟ هم أهل قباء. إذن هذا المسجد هو مسجد قباء، هو مسجد قباء. فهذا هذه الآية والحديث الذي دل على نزولها في أهل قباء دليل على أن مسجد قباء دخل في الآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. والأحاديث التي سمعناها دلت على أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الوصف الشريف من مسجد قباء، أولى بهذا الوصف الشريف من مسجد قباء. وهذا الذي ذكرته اختاره جمع من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر عندما ذكر المسألة، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. فلا شك أن مسجد قباء مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، وأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الوصف الشريف من مسجد قباء. لكن هذا لا يسلب مسجد قباء الفضل والصفة. أما من جهة الفضل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي ذاك خير كثير، وفي ذاك خير كثير، حتى لا يظن الظان أنه لما قال هو مسجد هذا أن مسجد قباء يسلب الفضل. وأما من حيث الصفة فلما سمعنا في الآية وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد المدينة، وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو مسجدي هذا. رواه ابن حبان في صحيحه.
وهذا الحديث حكم على الشيخ ناصر رحمه الله بأنه صحيح لغيره، وفيه كلام في راويه هل هو سهل بن سعد ولا الذي رواه أبو هريرة، وقد حقق الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة في السلسلة الصحيحة أن راويه هو أبو هريرة رضي الله عنه، راويه هو أبو سعيد راوي الحديث السابق، فهو نفس الحديث السابق. يعني يختلف هل راويه سهل بن سعد أو أبو سعيد رضي الله عنهم أجمعين الذي روى الحديث السابق. ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وحقق تحقيقا بديعا كعادته، وبين أن كون الراوي سهل بن سعد رضي الله عنه وهم، وأن الراوي هو أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه، والذي في الحديث هو الذي في الحديث السابق. فهذا يدل على فضيلة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فضيلة لمسجد قباء، يعني وسيأتي مزيد بيان لفضيلة مسجد قباء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثا أن يعطيه حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ثنتين فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه واللفظ له، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم أطول من هذا وقال: صحيح على شرطهما ولا علة له.
نعم. هذا الحديث حكم على الشيخ ناصر رحمه الله بأنه صحيح. كعادتنا ننظر في لفظه ثم نرجع إلى معناه. لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثا أن يعطيه، هذه الجملة غير موجودة، غير موجودة في الأصول. سأل الله عز وجل ثلاثا حكما يصادف حكمه، حكما يصادف حكمه. وفي بعض الروايات سأل الله حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ثنتان، بالرفع، أما ثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. لما فرغ سليمان عليه السلام من بناء المسجد الأقصى بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثا أمورا ثلاثة. الأمر الأول سأل الله حكما يصادف حكمه، سأل الله حكما يوافق حكم الله، أن يعطيه حكما يوافق حكم الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يعطيه التوفيق في الاجتهاد فيفهم ما يعرض عليه ويوافق الصواب، فإذا حكم بين الناس يفهم القضية ويوافق الصواب. هذا المقصود، أنه إذا حكم بين الناس يهدى إلى الصواب فيحكم بالصواب ما يخطئ، لأن معلوم أنه إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران، لأنه قد يصيب وقد يخطئ، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس إنما أقضي على نحو ما أسمع. سليمان عليه السلام سأل الله أن يعطيه الصواب والسداد في حكمه فلا يخطئ، فإذا حكم بين الناس يوافق الصواب ويهدى للصواب. وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسليمان عليه السلام أعز الملوك، أعز الملوك وأشرفهم من ناحية الملك، ولا فهو نبي شرف بالنبوة، ومن ناحية الملك هو أعز الملوك وأشرفهم، ما أعطي أحد مثل ملكه. والثالثة أنه لا يأتي هذا المسجد أحد، وهذا عام سواء أتاه من قريب أو أتاه من بعيد، سواء كان من أهل أكناف بيت المقدس أو كان من بعيد، لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي أنه من فضل الذهاب إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه أنه تغفر ذنوب الإنسان فيرجع من ذنوبه كما ولدته أمه، والكلام هنا ككلامنا في مغفرة الذنوب في الحج، ككلامنا في مغفرة الذنوب في الحج، إن جمع بين التوبة والذهاب غفرت ذنوبه كلها، وإن فعل فقط الذهاب تغفر الصغائر دون الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فقد أعطيهما، ما هما؟ الحكم الذي يوافق حكم الله، والملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، وهذا قد وقع ومضى وانقضى، حصل لسليمان عليه السلام وانقضى. وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، ما جزم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال هذا رجاء أن يكون قد أعطي الثالثة، أن من قصد المسجد الأقصى لا يريده إلا للصلاة فيه أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. قال بعض أهل العلم هذا يدل على أنه يعطيها، لأن رجاء النبي صلى الله عليه وسلم متحقق. وقال بعض أهل العلم إنما قال هذا صلى الله عليه وسلم اجتهادا منه لا بوحي، ولذلك قال أرجو، وفي بعض الروايات ونحن نرجو، فهذا رجاء، وهذه فضيلة لبيت المقدس، لو كان سليمان عليه السلام أعطيها باقية إلى قيام الساعة، باقية إلى قيام الساعة، ونحن نرجو كما رجى نبينا صلى الله عليه وسلم، نرجو أن يكون قد أعطيها. فمن أما المسجد الأقصى لا يأمه ولا يقصده إلا ليصلي فيه، فمن الفضائل التي يحصلها أنه تغفر ذنوبه، وكما قلنا إن جمع مع ذلك التوبة غفرت الكبائر والصغائر، وإن لم يتب تغفر الصغائر دون الكبائر. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض الأسئلة إن كان ثمة أسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل للمسعى حد عرضا؟ وهل السعي في التوسعة الجديدة مجزئ؟
لم يرد نص يحدد المسعى، وإنما السعي بين الصفا والمروة، وما كان المسعى داخل المسجد بل كان إلى قريب خارج المسجد، وكان الناس يبيعون ويشترون بين المسجد والمسعى، بل أخبرنا من أخبرنا أن هناك مقاهي وكان تقدم فيها الشيشة بين المسعى والمسجد الحرام. وأذكر لكم لطيفة حدثني بها أحد الفضلاء، أن امرأة كانت مع قوم جاءوا إلى مكة ومروا وشموا هذه الروائح، روائح الشيشة، وهم داخلون إلى المسجد. فلما رجعوا وصلوا إلى الطائف مروا بمقهى يقدم الشيشة، فشمت هذه المرأة الرائحة فقالت: يا طيباه ريحة بيت ربي. شمت الرائحة هناك فظنت أنه البخور الذي يطيب به المسجد الحرام، فلما شمت هذه الرائحة في المقهى استطابت هذه الرائحة، قالت: ريحة بيت ربي. هذا إلى قريب حتى ضمته الدولة السعودية إلى المسجد وحفظته من هذا. فلم يرد نص يحدد معياره عرضا، طولا هو ما بين الصفا والمروة، هذا ما في إشكال، ولكن جرى العرف العملي بالمسعى وتناقله الناس، وهو ما يسمى عند الناس بالمسعى القديم. وقد اختلف العلماء قديما عندما أراد ولاة الأمر من باب التخفيف على الناس أن يصنعوا طابقا آخر للمسعى، الطابق الثاني، اختلف كبار علمائنا في جواز هذا، فذهب أكثرهم إلى الجواز، وذهب بعضهم والشيخ الأمين رحمه الله صاحب أضواء البيان إلى عدم الجواز، وأن السعي إنما يكون على الأرض، واتخذ قرار بالجواز وفعل هذا، وهذا من رحمة الله بالناس. واليوم الحمد لله تعددت الطوابق، ولو لم يكن هذا لوقع الناس في حرج كبير. نحن كنا نسعى عندما كان المسعى من طابقين وليس طابقا أرضيا فقط، فكنا في الغالب نقف من شدة الزحام، بل أذكر مرة في الحج أني كنت لا أتحرك، أحمل حملا ترتفع رجلاي عن الأرض من شدة الزحام، نسير هكذا فقط في كثير من المسعى. فمع كثرة الناس لو لم يكن هناك هذه التوسعة، أعني في الطوابق، لوقع الناس في حرج شديد. ثم لما أرادت الدولة أن توسع المسعى من جهة العرض اختلف أيضا كبار علمائنا في القضية، فبعض أهل العلم تمسك بالعرف العملي المتوارث بين المسلمين الذي حدد عرض المسعى وإن لم يرد نص، وبعض أهل العلم قال إنه لا يخرجه عن كونه ساعيا بين الصفا والمروة، فهو يسعى بين الصفا والمروة، واتخذ قرار بأغلبية آراء هيئة كبار العلماء بتوسعة المسجد بتوسعة المسعى ووسع. كنت أقول ولا زلت أقول من استطاع أن يسعى في المسعى القديم بغير ضرر فليسعى في المسعى القديم. بعض الطوابق تكون المسألة فيها سعة. قديما كنا نسعى في البدروم، البدروم تحت كله من المسعى القديم، ثم ألغي أو أغلق للإصلاحات ولا زال مغلقا فيما أعلم. في الأدوار العليا يمكن للإنسان أن يسعى ذاهبا آيبا من غير حرج، لكن في الأدوار الدور الأرضي والذي فوقه عند الزحام صعب. أنا لازلت إذا سمح لي أدخل في ممر العربات من الصفا إلى المروة في ممر العربات لأنه من المسعى القديم، وإذا رجعنا ما في بأس نرجع مع لأنه في المسعى القديم، لكن إذا لم يسمح وكان الإنسان يسعى مثلا في الدور الأول أو الأرضي والثاني وفي زحام فلا أرى له أن يخالف الناس، هذا فيه مضرة. وكم مرة رأيت من يرتطم بكبار سن، وإنما يسعى ويجتهد يكون قريبا من ممر العربات، يسعى قريبا منها. وعلى كل حال الذي استقر الرأي عندي فيه أن من سعى في المسعى الذي يسمى المسعى فسعيه صحيح لا شيء عليه، لكن هذا إرشاد إلى الذي تبرأ به الذمة ويخرج به الإنسان من الخلاف. نعم
أحسن الله إليكم. يقول
يعني لو جاءنا إنسان قال يا شيخ أنا سعيت في المسعى القديم، نقول تقبل الله، علي شيء نقول ما عليك شيء. نعم
أحسن الله إليكم. يقول رجل تزوج وسكن بعيدا عن أهله وصار يصلي الفجر في البيت لأن زوجته تخاف البقاء وحدها لعدم وجود الأمن في بلاده، فهل فعله صحيح؟
طيب وأهله ما عندهم أمن؟ هو يوم كان عند أهله كان يذهب للمسجد كان فيه أمن، يوم صار عند الزوجة صار ما يذهب للمسجد لأنه ما في أمن في البلاد. يعني بعض الأسئلة تتضمن شيئا عجيبا. هو لو قال نحن في بلادنا لا يوجد أمن واللصوص كثر والإنسان لو خرج في الليل يخاف على نفسه ويخاف على أهله من ورائه وكان هذا الخوف حقيقيا لا موهوما لقلنا نعم هذا عذر في أن تصلي في البيت، كما حدث يعني في أيام ما سمي بالربيع العربي وهو حتى لم يصل إلى كونه خريفا من انعدام الأمن في بعض البلدان، واتصل بنا بعض الناس يسألون يقول والله أنا إذا خرجت هناك لصوص في الطرق يسلبون كل شيء وأخاف على أهلي، وهذا خوف له سببه، وأفتينا بجواز أن يصلوا في البيوت في هذه الحال. لو قال هذا لقلنا له نعم، ما دام أن الأمن منعدم حقيقة وليس وهما، ليس خوفا لا معنى له، وأن تخاف على نفسك وعلى أهلك، هذا عذر في أن تصلي في البيت. أما وقد ذكر وعلى ما فهمت من سؤاله أنه عندما كان عند أهله يذهب يصلي في المسجد، إذا ما هو خائف على نفسه ولا خائف على أمه وأبيه، وربما أبوه أيضا يذهب معه إلى المسجد. لكن لما تزوج صار يخاف على زوجته، نقول هذا خوف لا معنى له، هذا خوف يعني سببه الحب ويريد يبقى عندها وكذا، فنقول هذا الخوف لا يلتفت إليه. لكن نقول إذا كان الخوف حقيقيا وله أسبابه وليس موهوما وليس متوقعا وإنما هو واقع وحقيقي، فهذا عذر في كونه يصلي في بيته. أعطنا سؤال واحد إذا بقي شيء، أعطنا سؤال واحد.
أحسن الله إليكم، يقول هل صلاة المرأة في بيتها في المدينة يجعل لها فضل مضاعف على لمن يصلي في المسجد النبوي؟
نعم، صلاة المرأة في المدينة في بيتها فرضا ونفلا خير لها من أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أريد أن أصلي معك، قال صلاتك في بيتك خير. فصلاة المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي في المسجد، لكن لو طلبت المسجد لا تمنع بشرط أن لا تتطيب ولا تتبرج، فإن تطيبت حق لزوجها أن يمنعها، وإن تبرجت حق لزوجها أن يمنعها. أما إذا خرجت تفلة ليست متبرجة ولا متطيبة فليس لزوجها أن يمنعها المسجد. لكن ما الأفضل لها؟ الأفضل أن تصلي في بيتها، أفضل من أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو صلت هل تدخل في حديث صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؟ نقول نعم، ولكن صلاتها في بيتها خير لها من هذا، خير لها من هذا، وهذا أيضا نخرجه على الوجهين المذكورين. الوجه الأول أن التفضيل بين المساجد، فنقول صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من صلاتها في مسجد آخر، أما بيتها ما دخل هنا. أو نقول إن الفضل قد يكون بالحجم بالكيف، وقد يكون بالكمية بالعدد، وقد يكون الحجم أفضل من العدد الكثير، وهو كذلك ها هنا، وهو كذلك ها هنا. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يكفينا شرور أنفسنا والشياطين، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.